بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى قراءة لأحاديث الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله مع بعض التعليقات عليه. كنا توقفنا عند باب رقم 48 حديث 88. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. عشان نستحضر السياق بتاع الكتاب دلوقتي، الإمام البخاري بدأ ببر الوالدين ويتكلم عن صلة الرحم وعقوبة قطع الرحم، وبعد كده تكلم على الموالي، يعني حديثين بسرعة كده أو بابين، وبعد كده اتكلم عن ان البر لا يقتصر فقط على الاباء بل يمتد للاخوات. ثم قال: باب من عال ثلاثة اخوات. وان الانسان يكون في بره وما عنده يعني من فضل يجود به، ولا سيما على الضعيف من عائلته. فقال: باب فضل من عال ابنته المردودة، اي في الاغلب يعني المطلقة او التي توفي عنها زوجها. ثم تكلم عن أثر الولد، فقال: الولد مبخلة مجبنة، وحب الولد حمل الصبي على العاتق. وقال: بابه الولد قرة العين، وده كان آخر حاجة تكلمنا عنها، الولد قرة العين. بعد كده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس أن يكثر ماله ولده. وإن كان أيضا في الحديث يؤخذ منه يعني حرص الأم على الولد، عشان يكون سياق بس الكتاب ماشي. هنا الإمام البخاري بيتكلم في سياق العاطفة أو البر من الأب والأم للأبناء. لما بدأنا الكتاب وتكلمنا على باب أو أبواب بر الوالدين، فكانت ناس تسأل: أمال فين بر الآباء للأبناء؟ تيجي تتكلم عن بر الآباء للأبناء يقول لك: طب فين بر الإيه؟ الأبناء. لذلك زي ما قلنا، إنسان الشريعة تؤخذ على بعضه. فقال: باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله ولده، أي مشروعية ذلك، مشروعية أن الإنسان يدعو لصاحبه بأن يكثر ماله وولده. يعني الدعوة بكثرة المال ليست ممنوعة مطلقا، لكن مقيدة بقضية الفتنة. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، إذ دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فقال لنا: ألا أصلي بكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا إيه يصلي بهم جماعة، يعني في البيت يكون مكان مبارك. قال أنس: وذاك في غير وقت صلاة. صلاة الجماعة دي في غير وقت صلاة، وده مشروعية ذلك الأمر ما لم يتخذ بصورة راتبة. إن الإنسان يصلي النوافل جماعة ما لم يتخذ الأمر بصورة راتبة ليس فيه شيء. وذاك في غير وقت صلاة. فقال رجل من القوم، شوف حرص سيدنا أنس بيحكي لسه هيكمل القصة، فواحد سأل في النص كده عشان حرصهم على فقه الصلاة. فقال رجل من القوم: فأين جعل أنسا منه؟ أنس كان لسه صبي صغير، فاستغرب أنس وقف فين؟ هل وقف ورا النبي صلى الله عليه وسلم لوحده وبعد كده النساء، ولا صف أنس رضي الله عنه مع أمه بما إن هي أمه يعني من المحارم، هل وقف بجوارها ولا سيدنا أنس وقف فين؟ فقال رجل من القوم: فأين جعل أنس منه؟ فقال الراوي: جعله عن يمينه. جعله أي النبي صلى الله عليه وسلم جعل أنسا، جعله عن يمينه، خلى يقف عن يمينه. يبقى الصبي لا يقف مع النساء، إن كان مفردا يقف عن اليمين. قال أنس: ثم صلى بنا أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. شوف هنا الإنسان لما يزدي ويعطي الخير للناس ويدعو لهم، إنسان لابد إنسان يتعلم أن يكون مباركا أينما كان. راح لناس إن لم يأتي لهم بيعطيهم شيء هدية فليدعو لهم، يقدم الخير للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم دعا لهم بكل خير. لكن انظر أيضا إلى حرص الأم على ولدها، الأم المسددة الموفقة. قالت إيه الأم؟ أم سيدنا أنس: فقالت أمي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خويدمك أنس، خويدمك أنس. ادعوا الله له. وشوف الفقه حتى في الكلام، ما قالتلوش ابني انس، يعني لم تنسب انسا الى نفسها، لم تنسبه الى نفسها، نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم، وبصيغه التصغير لانه يحتاج الى العطف والرعايه، فبتستدر الدعاء وعاطفه النبي صلى الله عليه وسلم تجاه انس، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خويدمك انس، ادعو الله له. فقال انس فدعا، اي النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لي بكل خير، يعني مما من المجمل انه صلى الله عليه وسلم ما كانش يعني ايه، كان في دعاء المجملات يعني. فقال وكان في اخر دعائه، وده الشاهد بقى من الحديث، ان قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له. وده المشروعيه، ان الانسان يدعو للاخر بكثره المال والولد ما لم يكن ذلك فيه فتنه له. وقد كان استجيبت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم في انس، وكان حتى اللي بيكتبوا في السير يسرد كيف ان سيدنا انس فتح له في المال وفتح له في الاولاد، انه راى 100 من عقبه، راى 100 من اولاده واحفاده. يبقى اذا مشروعيه الانسان يدعو لصاحبه بهذا الدعاء. ثم قال الامام البخاري رقم 49 باب الوالدات رحيمات، اي حديث في بيان رحمه الوالده بولده. قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا ابن فضاله قال حدثنا بكر ابن عبد الله المزني عن انس ابن مالك قال جاءت امراه الى عائشه رضي الله عنها فاعطتها عائشه 3 تمرات. وشوف يعني السيده عائشه لم تستقل 3 تمرات، يعني قضيه الصدقه، فاعطتها عائشه، ده اللي موجود عندها، اعطتها عائشه 3 تمرات. فاعطت، اي الام اللي خدت ال3 تمرات، الفاعل هنا، اعطت كل صبي لها تمرة. يبقى الأم خدت من السيدة عائشة 3 تمرات ووزعت على كل ولد من اللي معاها، كل صبي ادته تمرة، فتفضل لها تمرة هي. فأعطت كل صبي لها تمرة، وأمسكت أي حفظت يعني لنفسها تمرة، فأكل الصبيان، هي موجودة في بعض النسخ الصبيان، لكن الصبيان الاثنين يعني التمرتين. فأكل الصبي، يعني طبعا الولد خد التمر أم هوب زالتها مرة واحدة، إيه خلصت التمر، فأكل هي لسه، إيه لسه ماسكة التمر. فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما، وبعدين أدي التمرة خلصت، فبص لأمه ونظر إلى أمهما، فعمدت أي الأم إلى التمرة اللي فضل معاها اللي كانت تأكلها، فشقتها نصفين، فأعطت كل صبي نصف تمرة. شوف أم جعانة وجاية تطلب تسأل شيء، والسيدة عائشة ما كانش عندها غير 3 تمرات، ودت لكل واحد تمرة وتفضلها تمرة، مع إن الطبيعي إن الجسد الأكبر بيحتاج غذاء أكبر، فتفضلها تمرة ولسه جاية تاكلها، فالعيال بصوا لها كده يعني عايزين التمر. فمن هذه النظرة من الطفل، عشان بعد كده بس الإنسان يكون عارف مدى حقوق الوالدين عليه، ما يتعاملش معهم بندية. كم من موقف مثل هذا وأضعاف هذا حدث للإنسان وهو لا يعلم عنه شيئا، وهو لا يشعر به أصلا، ثم يأتي ويقول يعني إيه، يحاسبهم محاسبة الند. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة، سيدة عائشة استغربت جدا من المنظر ده، يعني تعجبت من المشهد ده، فحكت الموقف، وإن يعني الثمر الذي بين الرجل وزوجته، سيدة عائشة جاءت حكت الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يعجبك، أو في نسخ وما تعجبك، يعني إيه اللي مستغربة، يعني مستغربة ليه، وما يعجبك من ذلك. طب أقول لك بقى حاجة، لقد رحمها الله برحمتها صبييها، لقد رحمها الله برحمتها صبييها. فرحمة الأم بالطفل هذه يجزيها الله سبحانه وتعالى، فرحمة بالأبناء، رحمة بالرحم، الله سبحانه وتعالى يجزي الإنسان على هذه الرحمة. ثم قال باب، برضو الإمام لسه مكمل في بر الآباء والأمهات بالأبناء، بر الآباء والأمهات بالأبناء، هو اتكلم عن بر الأبناء بالآباء. فقال الإمام باب قبلة الصبيان، باب قبلة الصبيان، أي من البر بالأولاد أن أنت تشعر بهذه العاطفة، هذا العاطفة ان انت بتقبل الصبيان، تشعره بالاحتواء بالاقتراب بكسر الحواجز. ومن هذه الامور قضية القبلة، الانسان لا يغفل عنها. فقال يعني تخيلوا ان يكون باب في كتاب حديث اسمه تقبيل الصبي، او هنا قبلة الصبيان. يعني شوف ده رمز على اهتمام الاب والام بالطفل، وان ده يخص بحديث الامام البخاري يخص ذلك بحديث. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالأعرابي بيسأل النبي، واضح أنه ممكن يكون حدث شيء هيجينا في الرواية بعد كده. فالأعرابي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون صبيانكم؟ أعرابي مستغرب قوي، يعني ما في حد يبوس عياله، حاجة غريبة جدا. أعرابي عاش في الصحراء وبتاع، الولا يترمى في الصحراء، يعني ايه الدلع ده؟ قال أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم، عمرنا ما نعمل حاجة زي كده أبدا، فما نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك، يعني ماذا أملك لك، يعني أن نزع الله من قلبك الرحمة. شوف رد النبي صلى الله عليه وسلم، رد عجيب، يعني إن بيقول له ما وراء ذلك ورحمة. مخالفة الفطرة إن الإنسان أحيانا بيعتبر إن في بعض المشاعر تجاه الإبن، تجاه الزوجة، تجاه الأب، تجاه الأم. بعض الناس من، يعني عايز أقول إيه، نقول من جهله، يعني بيعتقد إن ده ضعف، أو بيعتقد إن ده لابد أن يكتم ولا يبين. طب ليه؟ يعني زي بالضبط لما النبي صلى الله عليه وسلم مات حفيده وبكى صلى الله عليه وسلم، فبعض الصحابة استغرب، قال رسول الله تبكي يا رسول الله؟ يا ما فطرة طبيعي، ليه أنازع فطرتي؟ فقال إنها رحمة. القضية إن الإنسان ما يتجاوزش الأمر ده، أنه يتكلم بكلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا كما قال في وفاة ابنه صلى الله عليه وسلم. يبقى القضية أن في رحمات ومشاعر فطرية في الإنسان لا ينبغي أن ينازعها الإنسان ولا أن يكتمها الإنسان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. ثم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي، والمشهد ده شافه مين؟ وعنده الأقرع ابن حابس التميمي جالس، كان قاعد. فاستغرب قوي، ايه الموقف الغريب ده؟ في حد في الدنيا يبوس ابنه؟ فالأقرع استغرب جدا. فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد، عندي 10 عيال، ما قبلت منهم أحدا. قالوا أنا عندي 10 عيال ما قبلت منهم أحد. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وبمفهوم المخالفة إن رحمة الله سبحانه وتعالى تنال برحمة الناس، من وسائل الحصول والإنسان ينال رحمة الله سبحانه وتعالى أن يرحم الناس، وأخص الناس بهذه الرحمة التي في قلبك هم أقاربك والذين يكونون في قرب منك وصلة منك. طيب، هذه الرحمة العظيمة اللي داخل الأم، التي جعلت الأم تضحي بنصف تمرة، وجعلت الأب لا يكتم مشاعره أمام الناس وأمام المجامع ويقبل الصبيان، هل من لوازم هذه الرحمة ألا يضربه، ألا يؤدبه، هل من ألا يعنفه؟ هل من لوازم ده؟ شوف الإمام البخاري يقول في الباب الذي بعده، وده من فقه الإمام، قال في الباب الذي بعده قال باب أدب الوالد. أدب الوالد، هنا الأدب مضاف للفاعل، يعني الوالد هو اللي هيؤدب. باب أدب الوالد وبره لولده. شوفوا فقه البخاري أنه عطف أن من تمام البر أن يؤدبه، من تمام بر الأب بالابن، يعني من تمام رحمة الأب بالابن ومن تمام حرص الأب على الابن أن يؤدبه وأن يعلمه، فعطف الاثنين على بعض. فقال الإمام باب أدب الوالد، أي لولده، يعني باب أدب الوالد وبره لولده، أي من تمام بر الأب بالابن أن يؤدبه، أن يؤدبه وأن يعلمه. فقال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن نمير بن أويس أنه سمع أباه يقول كانوا يقولون، كان منتشر عند السلف الجملة دي أشبه بالمثل السائر بين السلف، كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء. الصلاح من الله والأدب من الأباء. وهذه جملة عظيمة وفعلا سبحان الله يعني من الحكمة أنها كانت منتشرة بينهم، يعني أن دور الأب هو أنه يؤدب يربي يعلم، أما الصلاح فهو من عند الله. كم من أب ربى وأدب ثم يعني فجر الولد والعياذ بالله وأعرض. وهنا في تعزية للأب اللي بذل المجهود مع الابن ثم أعرض الابن عن أبيه وأعرض عن الدين بالكلية، فهنا في تعزية له. لكن هذا لا يعفيه أي الأب من واجبه، مش يقول إيه بما أن الصلاح من الله فأنا إيه ما ليش لازمة يلا يا ابني في الشارع، واللي ربنا يعني إيه التربية من عند ربنا والصلاح من ربنا يلا يا ابني إيه ما فيش تربية خلاص. لا، هو كده هو مقصر، فهو بيقوم بالواجب الذي عليه ثم لا عليه بعد ذلك يترك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويعزي نفسه إن وجد يعني غير ما يفعل من مآلات يعني. فكانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء، يبقى الواجب على الأب أن ينشغل بتأديب الابن. بل قالوا للأب أن يعنف ابنه ويجبره على أشياء كحفظ القرآن والتعلم. بعض الناس الآن بيستنكر الأمور دي، يقول لك ده مش من الحرية ومش من حقه يعمل كده، في حين أن الأب اللي مش هيعلم ابنه مش هيدخله مدارس، والواد لو قال له أنا مش مذاكر يقول له براحتك يا حبيبي، لو قال له أنا مش رايح المدرسة يقول له براحتك يا حبيبي، لو قال له أنا مش عارف هنزل ألعب في الشارع بالمطوة مع العيال يقول له براحتك يا حبيبي، لو كده هيعتبر أن الأب ده أب فاشل وأن هو بيخون الأمانة. طب وأليس من خيانة الأمانة زي ما في خيانة في الأمانة في الدنيا وأن يضيع من يعول، أليس من خيانة الأمانة أن يترك دين الابن؟ هذه أيضا من خيانة الأمانة. نعم يراعي ذلك ولا يكون حرص الأب على تربية الابن وتنشئة الابن تنشئة دينية أن يحرص ألا يأتي بأمر عكسي. نعم يراعي ذلك ويفكر في تبعات الأمر وفي تغير المجتمعات وتغير النفوس وأثر ذلك على الإنسان، أقول نعم، لكن من حيث الأصل من حيث الجملة له ذلك. الاحترازات مطلوبة نعم، تتغير من حال إلى حال ويفكر في مآل ذلك، كيف يصل الأمر، كيف يتلطف في الأمر، كيف يراعي ذلك مع أصدقائه مع أصدقاء الولد، كيف يصل إلى ما يريد بلطفه، ده أمر آخر. لكن بتكلم إن من واجباته أن يؤدب ابنه وأن يربيه على ذلك. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى القرشي عن داود ابن أبي هند عن عامر أن النعمان بن بشير حدثه أن أباه النعمان بن البشير أبو خدو أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدك أني قد نحلت النعمان، وهذا أبو النعمان ابن بشير، فبشير بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا عايز أشهدك أني أعطيت نحلت النعمان كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتبه، وده مهم للسائل انه لما يجي له فتوى او سؤال يسال ما وراء هذا السؤال. يعني مجرد انا جاي ادي لابني حاجه وجاي عايز شهود على ذلك، طب انا ممكن اسال طب هو عمل كده ليه؟ في دوافع، طب في ناس تانية، في اولاد تانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اكل ولدك نحلت؟ يعني اديت لكل عيالك زي ما اديت النعمان؟ فقال لا. فقال صلى الله عليه وسلم فأشهد غيري. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه بقى أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ مش أنت عايز أن عيالك كلهم يهتموا بك ويرعوك لما تكبر ويقفوا بجوارك ويكونوا في ظهرك ويلبوا حاجتك؟ مش أنت محتاج ده عيال كلهم؟ قال له آه. قال له خلاص خليهم كلهم في البر سواء. أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن، يبقى أنا مش أشهد. قال أبو عبد الله البخاري تعليق الإمام البخاري وتعليقاته قليلة جدا يعني، قال ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة. ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة. شيخنا الدكتور طه نجا كان بيقول هنا في الجملة دي، نبحث عنها كثيرا يعني إيه المقصود بينها، وبعد طول بحث لأن قليل يتكلم عنها يعني، بيقول والله أعلم وأعلم ليس الأمر من الشهادة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة يعتبر رخص. ليه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له أشهد غيري. أشهد إيه؟ هل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له أشهد غيري معناه أن النبي موافق بس هو خلي حد تاني اللي يشهد؟ فبيقول ليست الشهادة هنا إيه؟ رخصة. لا، وده هنا كأنه بيرد، لأن في خلاف بين الفقهاء كثير من الفقهاء يرى ان العدل في الاعطاء وهو حي في العطايا والهدية ليس واجبا انما مستحب، الا لو اتى بعض الفقهاء بيضع بعض الاحترازات لو في اثر معين او بيهرب من شيء، مش انا مش هدخل في تفصيل فقهي يعني. انما الحنابلة لا، بيقولوا لا يجب المساواة في هذه العطية. فكأن الإمام البخاري بهذه الجملة يرد على الفقهاء اللي بيقولوا بعدم الوجوب وبيصحح الحديث ده وبيرى بهذا الوجوب، كأنه والله أعلم بهذه الجملة يقول كذا يعني. طيب، هو هنا الإمام البخاري اتكلم على رحمة الأم ورحمة الأب، وبعد كده إن من رحمة الأب إنه يؤدبه، وإن مسألة تأديب الأب للابن حقيقة مسألة صعبة، لأن بتحتاج أن الإنسان يكون مستحضر النية وأنه لا يضرب لأجل الغضب، وده أمر صعب ولا يا عم موسى؟ يعني صعب جدا فعلا. العيال بتوصلك لمرحلة أنك بتخرج مش بس عن أعصابك، أنك بتخرج عن كل حاجة في الحياة، فأنك أنت تستحضر وأنت قايم تضربه نية التأديب مش نية تنفيس الغضب، يعني فعلا خلينا نكون، انا بتكلم عن نفسي يعني، كويس ان بقيت العالم مش حاضره الحمد لله، ده صعب، كان زمانهم فضحوني دلوقتي. خلاص يا عم، لدرجه كان بعض الاخوه نقل لي، كنت مش فاكر مين من العلماء اللي كان يجي يضرب ابنه فيقف ليستحضر النيه وينوي انه يضربه ليؤدبه، فعبل ما يعمل كده الابن كان بيطلع يجري، كانش بيلحق. ففعلا هو يعني يحتاج الى تقوى، ويعني يعني محتاج فعلا ايه ضبط للاعصاب فعلا، ليس الشديد بسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حتى بس ايه ما بقاش بخالف اللي انا بقوله، لان انا فعلا بخالف اللي انا بقوله هنا، فانا بس حبيت اثبت النقطة دي يعني، ان اهمية الانسان يراعي الامر ده، وان يكون التأديب لغاية الهدف مش مجرد تنفيس عن غضب اللي في نفس الانسان، وده بيشعر بالطفل. ولا مانع ان الانسان اذا اخطأ ان يعتذر ويراضي الولد، و طبعا في فرق بين احنا نخاطب الاب ونخاطب الابن، ما ينفعش الابن يقول لوالده كده، زي ما قلنا ما ينفعش تعامل بالنديه، ما ينفعش، وفي فرق، الكلام موجه للاب ان يراعي الامر ده ويحترز قدر المستطاع، وبين ان الابن هو اللي يقول للاب الكلام ده يعني في سوء ادب من الابن. وزي ما قلنا مواقف كثيره حدثت مع الابناء فعلها الآباء من الخير وعطف وبذل ومجهود لا يعلمها الابن، يعني زي موقف التمرة ده كده، عيال تكبر ولا عمرها تفتكر ولا تشعر بموقف الأم اللي ضحت بهذه التمرة لولدها، والله سبحانه وتعالى يحفظ لها ذلك الأمر. ثم قال بري، شوف الإمام البخاري مطول اهو عشان الناس اللي كانت زعلانة، قال باب بري الأبي لولده، بري الأبي لولده. قال حدثنا ابن مخلد عن عيسى ابن يونس عن الوصافي عن محارب ابن دثار عن ابن عمر قال إنما سماهم الله أبرارا، اللي بيوصفوا بالأبرار خصلة البر دي خصلة فيهم مع كل الناس، مع الطبقة العلوية والطبقة التحتية، هيقول الوقت بمعنى، قال ابن عمر إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، لأنهم بروا الآباء والأبناء، فقال كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. يبقى الحقوق بتتوزع وبتتنوع، والبر طاقة البر اللي بداخلك بتوزع على من حولك، فتبر الأب وأيضا تبر الأبناء. ثم قال باب من لا يرحم لا يرحم، ولا سيما من لا يرحم القريب، يعني لأنه هو هيجيب لنا نفس الأحاديث اللي خلناها في قبلة تقبيل، قصدي قبلة الصبيان، مسألة إن النبي قال له من لا يرحم لا يرحم في تقبيل الأبناء، فتخيل هو رحمته لا تصل للأبناء، تخيل هيعمل إيه مع البعيد، أكيد بيكون في قمة القسوة يعني. قال الإمام باب من لا يرحم لا يرحم، وذكر مجموعة من الأحاديث قلناها سأذكرها سريعا. قال حدثنا محمد بن علاء حدثنا معاوية ابن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم. ثم قال بسنده أخبرنا معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس، اللي ما بيرحمش الناس ويؤذي الناس ويتتبع عورات الناس ويبحث عن أذى الناس لا يرحمه الله سبحانه وتعالى. فقال عن عبد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وعن عبد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب فقال له رجل منهم يا رسول الله أتقبلون الصبيان فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أواملك أن كان الله نزع من قلبك الرحمة. غالب الكتب النسخ أواملك إن كان الله، لكن الصواب زي ما الإمام القرطبي قال أواملك أن كان الله نزع من قلبك الرحمة. ثم ذكر عن حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا اللي شغال عند العامل يعني، فقال العامل بيقول لسيدنا عمر إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم. فزعم عمر أو قال عمر إن الله لا يرحم من عباده إلا أبرهم. تربية سيدنا عمر للعمال اللي كان بيرسلهم على الناس ويحرص على تربيتهم وعلى دينهم لأنهم يتصدروا للناس، فكيف يكون هذا الرجل عاملا لعمر ولا يقبل صبيانه ولا يرحم أولاده؟ فماذا سيفعل بالناس إذن؟ فقال عمر إن الله لا يرحم من عباده إلا أبرهم. ثم قال الإمام باب الرحمة 100 جزء. هنا كأن والله أعلم يعني اللي حاولوا يتكلموا في شروحات الحديث هنا في سياق ماشي كده، البر، بر الآباء، الرحم، الأخوات، البنت المطلقة، الأبناء، بعد كده هيجي الجار. في الباب ده طلع كده بس عن الرحمة، وبعدين رجع تاني الكلام بقى عن العلاقات الاجتماعية اللي جاي، الأبواب اللي جاي بعد كده عن الجيران. فاستشكلوا وجود باب باسم كده الرحمة 100 جزء. استشكلوا ان يعني فاهمين عايز اقول ايه، يعني الكلام ماشي عن العلاقات الاجتماعية، علاقتك بأبيك، علاقتك بأمك، علاقتك بأختك، علاقتك بجارك، ده النسق. فجأة باب عن الرحمة وبعد كده عودة للكلام عن الجار. فاستشكلوا ده، قالوا هل ده استطراد لان الكلام اللي فوق كان عن الرحمة، ولا الرحمة العامة ان الانسان يرحم من حوله، وده ضمن العلاقات الاجتماعية يعني ان يكون رحيما، ان يتصف بهذا الوصف. قال باب الرحمة 100 جزء. حدثنا الحكم ابن نافع اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرنا سعيد بن المسيب ان ابا هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، جاء الحديث ده رائع حقيقة، في بشرى وأمل وطمأنينة لأهل الإيمان يوم القيامة. قال جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى الخلق كلهم مش البشر، حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. الله أكبر، يعني كل الرحمات اللي في هذه الدنيا من لحظة خلق هذه الدنيا إلى يوم القيامة كل ده رحمة واحدة. كل الرحمات والتضحيات من الآباء والأمهات وحتى من الحيوانات والبذل والتضحيات والإيثار والأخلاق، كل ده أثر رحمة، جزء واحد من 100 جزء من رحمة، فما بالكم يوم القيامة. ذلك الرحمات اللي تكون موجودة يوم القيامة، يطمع الكافر ويأمل في رحمة الله، ولكن يحول كفره بين الوصول إلى هذه الرحمة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال، احنا كده ندخل في الجيران ولا نسيب الجيران في حالهم النهاردة؟ قال باب الوصاة بالجار، باب الوصاة بالجار. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن يحيى ابن سعيد قال أخبرني أبو بكر ابن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل. الغريب ان في كثير من النسخ مكتوب صلى الله عليه وسلم، ومش بتكلم في هذا الحكم، الامر يعني واسع يعني، لكن برضو كان دكتور طه تتبع معظم النسخ والمخطوطات فقال ان الصحيح والاغلب ان ما فيش كلمة صلى الله عليه وسلم. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أيضا ده حديث عظيم. هنا بقى الانتقال من الرحمة والبر اللي عندك يفيض إلى الجيران، وأن أول ما هنبدأ نخرج من التوصيات خارج العلاقات اللي فيها رحم بره الآباء والأبناء والأرحام، أنت لابد مباشرة أن تلتفت أولى الناس بذلك هم الجيران، وإن الإقامة في مكان مع ناس لها حق حتى لو إقامة عابرة. يعني حتى زي ما قالوا في أقوال صاحب الجنب، بعضهم أشار إلى حتى في الإقامة في يعني في فترة سفر، قيل الزوجة وقيل غير ذلك. فالإقامة في مكان معين في حق للجير، الجار طالما في مكان واحد في حقوق. وهيطول الإمام البخاري في أحاديث كثيرة حد الجار تعطي إيه للجار، هيجي لنا إن شاء الله. لكن المعنى المهم هنا تكرار الوصية، يعني مش مرة واحدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من كتر ما سيدنا جبريل وصى بالجار، يعني مثلا إيه اهتم بالجار تعطي الجار، ظن ان هيجي بقى بعد كده اللي جايه سيدنا جبريل هينزل يقول له ايه الجار يرث، يقول له التمني مثلا. يعني انت متخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ظننت انه سيورثه، يعني سيقسم له من الميراث. معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم ظن الظن ده ان من كثر التكرار الوصيه بالجار. لذلك قال بعض اهل العلم، مش فاكر قريتها لمين من الشراح، كان بيقول شاكر الصنعاني ولا مين، بيقول ان ده بسبب كثرة المواقف اللي ممكن تحدث من الجار فتؤذي الانسان. يعني ممكن ايه مرة عمل لك مشكلة، ركنت مش عارف العربية، قال لك كلمة، لان الاحتكاكات طبيعي بتولد مثل هذه المشاكل. فالانسان قد يتأول لنفسه بادنى موقف ان فلان ملوش حقوق. فتكرار الوصية انك تتحمل قدر المستطاع، وان الجار له حقوق مؤكدة تتحملها قدر المستطاع. وطبعا النصيحه هنا موجهه للاثنين، للجيران، مش واحد يستحمل اذى الثاني واللي بيأذيه يقول له ايه ما انت لازم تستحمل الجار. طب ما حضرتك برضو انا جارك، يعني انت جاري انا استحملك. يعني دايما الناس بتاخد ايه ان البر من اتجاه واحد هو وان واي بس، ما فيش يعني تيجي تقول له يا اخي انت بتأذينا يقول لك يا عم استحمل، ده النبي قال استحمل الجار. ايوه النبي قال برضو توصى بالجار، يعني المفروض توصى بيه ما تأذينيش. فهو الناس بتتعامل ان هو ايه انت تستحملني عشان النبي وصى بالجار، لكن انا اكف اذايا عنك لا ليه، طب ما تستحمل النبي قال لك ايه استحمل. فمساله تكرار الوصيه ان ده، وفي معنى ثاني ان المعاني الواضحه البدهيه العظيمه بيظن الناس انها لا تحتاج الى تكرار، لا تحتاج الى تكرار. زي قضيه التوحيد، يعني في معاني هي عظيمه وبدهيه خلاص استقرت، بعض الناس يظن انها لا تحتاج الى تكرار. لا تحتاج الى تكرار، فان تكرار الوصيه من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لأهمية هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهنا إن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه هيقسم له من الميراث، يبقى كده أيضا من وسائل مواساة الجار المال، أنك أنت تواسيه مش بس بالكلام والابتسامة، لا أيضا تواسيه بالمال، لو احتاج لقرض لو احتاج لدعم تقف. وتجد هنا ان ازاي الشريعه، وزي ما قلت لكم من قيمه اهميه الكتاب ده، انك بتنظر للمجتمع المسلم من فوق، الشريعه متكامله، بتشوف علاقات الاباء بالابناء، بتشوف الرحم، بتشوف الزوجه مع الزوج، بتشوف الزوج مع الزوجه، بتشوف الجيران، بتشوف ازاي الشريعه بترسم المجتمع كما يحب الله سبحانه وتعالى. طبعا بيحدث سقوط وخلافات، لكن سينازع نفسه ان هو يتوب الى الله سبحانه وتعالى. لذلك لما نيجي نتكلم في حكم الاحكام الشرعيه، لما بتنظر الى الشريعه باكملها بتفهم جمال الشريعه، ان هي بتنظر بتكون هذا المجتمع المترابط، مش بتصنع فردا انانيا يفكر في نفسه فقط. اخر حديث، قال حدثنا صدقه اخبرنا ابن عيينه عن عمرو عن نافع ابن جبير عن ابي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هنا أثر الإيمان بالدار الآخرة، بالله وبالدار الآخرة، على السلوك العملي للإنسان. أثر الإيمان بالله وبالدار الآخرة على السلوك العملي للإنسان، إن الإيمان لابد أن يولد سلوكا عمليا، وإن من لوازم وكمال ومقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر أن تظهر على أخلاقك يعني أخلاق طيبة مع الناس، ولا سيما مع الجيران مع الضيف، أن تمسك لسانك فليقل خيرا أو ليصمت. لذلك الإمام النووي كان له تعليق جميل بيقول إن الإنسان مفاده يعني يتفكر في الكلمة قبل أن يقولها، وده امر صعب في زمن سوشيال ميديا وانتشار وشير وانشر تؤجر والكلام ده صعب، ان هو يقول لك فكر قبل ان تتكلم، مفاد الكلام يعني. فان وجد الامر سيئا لا يتكلم، خيرا يتكلم، فان تردد فليصمت. لان بيقول ايه مثلا، فليقول ايه خيرا، يعني تاكدت انه خير. طب ما تاكدتش انه خير تسكت، ما تاكدتش من خبر ما تنشروش، ما تاكدتش من معلومه ما تقولهاش، ما تاكدتش من قول ما تدافعش عنه. دلوقتي بلاش العجله في الكلام والحرص انك لازم تقول رايك ولازم تدافع وتنافح وتتخانق. ليه؟ مش لازم، ممكن يصمت الانسان، يسعه الصمت. يعني الانسان في كثير من القضايا يسعه ان يصمت، ودي مفاجاه للاسف للناس اللي قاعده على السوشيال ميديا. فليقل خيرا او ليصمت. يبقى هنا الامام البخاري جاب الحديث اثر الايمان بالله وبالدار الاخره على السلوك العملي للانسان، ويظهر ذلك مش بس في التعامل مع الجار، في الاحسان. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.